بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الحاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. مراجعة سريعة للتعبد والتوصل قبل إكمال ما تبقى بهذا المبحث الدقيق. التعبد والتوصل تمهيد كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة خلي أذهبكم مع المطلب يا إخوان كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى، وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال، وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى على ما ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحوها ونحوهما. وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها يعني خارجا بمجرد وجودها في الخارج وإن لم يقصد بها القربة كإنقاذ الغريق، هذا واجب، أداء الدين واجب، دفن الميت واجب، وتطهير الثوب والبدن للصلاة ونحو ذلك كالإنفاق على الزوجة ورد السلام. وللتعبد والتوصل تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصل ما كان الداعي للأمر به معلوما، ما كان الداعي للأمر به معلوما الغرض، وفي قباله التعبد وهو ما لم يعلم الغرض منه، لم يعلم الغرض منه، هذا صرف التعبد، صرف التسليم.
سيدنا هنا ليش قدم التوصل على التعبد بالإشارة؟
ما سمعت.
نعم بالإشارة قدم تعريف التوصل على التعبد، أشار للتعبد للتوصل وبعدين للتعبد.
في تعريف
التعريف الثاني،
التعريف الثاني
اول مره شرح التوصل.
ايه حتى لانه بده ينقضوا بسرعه من جهه ماذا، انه كيف يكون الغرض معلوم، طريقه الشارع المقدس عدم بيان الاغراض للعباد والناس، هذا فلا ربط لعلم المكلف وعدمه بالغرض او بالمصلحة او بالملاك. على كل حال وانما سمي تعبديا لان الغرض الداعي للمأمور يعني المكلف ليس الا التعبد بامر المولى فقط، ولكن التعريف غير صحيح. طريقة الشارع المقدس كما بينا هي عدم بيان الأغراض أو الملكات أو المصالح للعباد، فلا ربط لعلم المكلف وعدمه بالغرض أو المصلحة أو الملاك أو نعم والداعي للأمر بالمأمور به في التمييز بين التعبد والتوصل، لا ربط له بذلك. إلا إذا أريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتوصل. هذا التعريف تعريف المشهور التعبد بهذا المصطلح الثاني للمشهور دائرته أوسع من التعبد بالمصطلح الأول، لأن التعبد بمصطلح المشهور هكذا ما لم يعلم الغرض منه، لم يؤخذ في التعريف قصد القربى، واضح؟ فالتعبد بالمصطلح الثاني دائرته أوسع من التعبد بالمصطلح الأول، لأنه في المصطلح الأول أخذ فيه قصد القربى. ووجه سعة الدائرة ما هو؟ لإمكان دخول التوصل بالمعنى الأول يدخل في التعبد بالمصطلح الثاني أو بالمعنى الثاني، لعدم اشتراط قصد القربى في تعريف التعبد بالمصطلح الثاني بمصطلح المشهور. ثم إن التوصل بالمعنى الثاني بالمعنى المشهور كذلك يمكن دخول التعبد بالمعنى الأول فيه فيما لو علمنا الغرض من التعبد، لو علمنا الغرض منه، مثلا لو علمنا الغرض من التعبد بالمعنى الأول يعني، فيدخل حينئذ في ماذا؟ فالتوصل بالمعنى الثاني كذلك يمكن دخول التعبد بالمعنى الأول فيه فيما لو علمنا الغرض من التعبد بالمعنى الأول، مثلا والله الغرض من الصلاة الأمر بالصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، مثلا علمنا بهذا، هذا مع أنه تعبد بالمعنى الأول يدخل ماذا؟ في التوصل بالمعنى الثاني. يقول إلا إذا أريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتوصل فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به، وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول. كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد، أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله تعالى وإن لم نعلم المصلحة، وإن لم نعلم المصلحة فيه. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد المصطلح الأول، المصطلح الثاني المشهور خلي عجبا حتى عديد من الكتب الأصولية أصلا لم يتعرضوا له، هو باطل هذا التعريف، إيه نعم باطل أصلا لم يتعرضوا له، وبذلك حتى في الكفاية لم يستعر هذا التعريف من جملة ما ذكر من التعريف. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد المصطلح الأول، فإن علم حال واجب بأنه تعبد أو توصل فلا إشكال، وإن شك في ذلك فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا؟ فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور. ألف منشأ الخلاف وتحريره. إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا قيدا له على نحو الجزء أو الشرط، على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر، توضيح هذا هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة. بهذا القيد، بهذا الخير، كما قيدت الصلاة بالطهارة والسافر ونحو ذلك، كقيدة الطهارة فيها. فبصير قيد قصد القربة من جملة ماذا؟ الأجزاء والشرائط المأمور به بمتعلق الأمر. كقيد الطهارة فيها، لكن الفرق ما بين الطهارة والسافر ونحو إمام القيود أنه يمكن أخذها في المأمور به بخلاف ما نحن فيه، إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة، لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي مش ذات الصلاة بما هي لا، الصلاة المقيدة بالطهارة وما نحن فيه كذلك. لكن هل يمكن التقييد أو لا؟ الطهارة، الساتر ونحو ذلك، هذه الأمور، هذه القيود داخلة في التقسيمات الأولية كما سيأتي، فلا مانع من أخذها في المأمور به. أن تكون خيرا له لا مانع. من هنا لا يستحيل التقييد، فلا يستحيل الإطلاق بلحاظ التقسيمات الأولية. أما قيد قصد القربة هو محل الخلاف، حيث إنه ماذا؟ ليس من التقسيمات الأولية، إنما هو من التقسيمات ماذا؟ الثانوية للمأمور به، وليس من التقسيمات الأولية للمأمور به، هو من التقسيمات الثانوية للمتعلق، متعلق الأمر. لماذا؟ لأن ننظر للمأمور به، ننظر للمتعلق على أنه ماذا؟ مأمور به، وبعد فرض تعلق الأمر به. وهكذا الحال من جملة التقسيمات الثانوية. العلم بالحكم والجهل به كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. حينئذ التقسيمات الثانوية إنما تكون أو تفرض بعد ماذا؟ بعد ثبوت الوجوب للواجب، بعد تعلق الأمر بالواجب واقعا تأتي حينئذ التقسيمات الثانوية. فمن قال بإمكاني أخذي، فمن قال بإمكاني أخذي هذا القيد وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل عنده التوصلية، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى. ما في فرق، لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد. من هنا يكون الأصل عند هؤلاء الجماعة التوصلية، يعني عند من يلتزم بإمكان أخذ هذا القيد قصد القربة في متعلق الأمر أو في المأمور به، فيكون مقتضى الأصل عنده التوصلية. يقول إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى، لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد. فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به، قيد يمكن أخذه، التفتها ليس مطلق قيد، يقول عند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به، فالمرجع ماذا؟ أصالة الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. والفرض أن هؤلاء الجماعة قالوا بإمكان أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر في المحمول به. من هنا فالمرجع أصالة الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد، ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد. الإطلاق ما هو؟ عدم التقييد. فإذا الإطلاق أمر عدمي، من هنا جاء التقابل بينهما. ماذا؟ تقابل العدم والملكة. فالإطلاق اكتبوها هذه إذا ما أحد كتبها، يعني مش يوضحها عنده، يوضحها. لما نقول ليس إلا عبارة عن عدم التقييد، يعني أمر عدمي فيما من شأنه التقييد، يعني في المورد القابل للتقييد. يقول لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة. الملكة هي التقييد، أمر وجودي، أمر وجودي وأمر عدمي. فبصير عندنا التقابل ماذا؟ العدم والملكة. لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة. الملكة هي التقييد، أمر وجودي، وعدمها الإطلاق، أمر عدمي. وإذا استحالت الملكة التقييد استحال ماذا؟ عدمها الإطلاق بما هو عدم ملكة، يعني بما هو عدم خاص. بمعنى انتفاء الملكة هي التقييد عن شيء كالصلاة مثلا من شأنه أن يكون له ويوصف به. يقول لا بما هو عدم المطلق، لا بما هو عدم المطلق، العدم المطلق بمعنى سلب الوجود المطلق بأن لا يضاف إلى شيء، كأن يقال عدم هذا أو عدم ذاك ونحو ذلك. لا، عدم مطلق هو سلب الوجود المطلق بأن لا يضاف إلى شيء. فيقول وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة، لا بما هو عدم المطلق، بما هو عدم ملكة، عدم خاص، بمعنى انتفاء الملكة عن شيء من شأنه. ماذا؟ من شأنه أن يكون له ويوصف به في مورد قابل للتقييد. وبعبارة أخرى إذا استحالت الملكة، يعني التقييد بقصد القربة، استحال عدمها وهو الإطلاق، لكن بما هو عدم تلك الملكة، يعني عدم قيد قصد القربة، أي في نفس لسان الدليل وهو الإطلاق اللفظي، لا يعني ذلك عدم مطلق. ولم يستحل بما هو عدم المطلق حتى وإن أمكن أخذ القيد بدليل آخر كالإطلاق المقامي كما سيأتي، ومتمم الجعل، يعني بالأمر الثاني أن يأمر المولى ثانيا، ما دام أنه شو لم يمكنه أخذ القيد في متعلق الأمر بالأمر الأول فيأمر ثانيا. فليس بما هو عدم مطلق، وهذا سيأتي إن شاء الله توضيحه. يقول وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم المطلق، وهذا واضح يوضحه الآن المصنف رحمة الله عليه، لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق. فإن عدم التقييد يعني في لسان الدليل يجوز أن يكون لاستحالة التقييد كما في أخذ قصد كما في أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر هو مستحيل، فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، ويجوز أن يكون ماذا؟ لعدم إرادة التقييد. أصلا هو المولى لا يريد التقييد، سواء استحال التقييد أو والله أمكن أخذه في لسان دليل آخر مثل الأمر الثاني اللي هو متمم الجعل أو بلحاظ الإطلاق المقامي، هذا لا يدل على عدم إرادة التقييد أصلاً، وإن أمكن أخذه في دليل آخر أو بدليل آخر. من هنا قال فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد. لكن كيف نستفيد الثاني؟ الثاني اللي هو العدم المطلق الذي يريده، إنه أصلاً لا يريد التقييد. لكن استكشاف ذلك أن لنا، يقول ولا طريق لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده في لسان الدليل بالإطلاق اللفظي، لا، بل لابد ماذا من دليل آخر. أما من نفس هذا الدليل واضح، فإذا لعدم إرادة التقييد، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد ولا طريق لإثبات الثاني اللي هو عدم إرادة التقييد، أصلا لا يريد المولى التقييد بمجرد عدم ذكر القيد وحده هنا في لسان الدليل في الإطلاق اللفظي. بل لابد من دليل آخر حتى نثبت ذلك. هلأ لو ثبت عدم إرادة القيد من المولى، فحينئذ فعلا نقول بعدم اعتبار القيد حينئذ. واضح؟ لما قال المصنف إن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد، أوضحت لكم أن هذا يستكشف من دليل آخر بالإطلاق المقامي أو متمم الجعل كما سيأتي. لماذا؟ لاستحالة بيان الإطلاق بنفس الدليل الأول. واضح؟ وبعد هذا نقول إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا ولم يمكن له بيانه، فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلى المأتي به من ذلك القيد المشكوك. حينئذ فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلى المأتي به، هذا المأتي به إذا لم يكن متضمنا لذلك القيد المشكوك له قصد القربة في المقام، فحينئذ يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر. وعند الشك في سقوط الأمر أي في امتثاله يحكم العقل، يعني يستقل بلزوم الإتيان به مع القيد، يعني أن يؤتى بالفعل بداعي الأمر، يعني آخر قيد قصد القربى. يحكم العقل بلزوم الاتيان به مع القيد المشكوك لهو قصد القربى في المقام، كيما يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينان فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل. وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط العقلي. طبعا هذا الكلام في صورة ما لو كان التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل العدم والملكة، وهو مختار المحقق المهيبي رحمة الله عليه. وأما على القول بأن التقابل بينهما تقابل النقيضين سلب إيجاب كما عليه مشهور الأصوليين، فإذا استحال التقييد فالإطلاق ماذا؟ حينئذ متعين وضروري. لماذا؟ لعدم ارتفاع النقيضين. وعلى القول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ضدين، واختاره السيد الخوري رحمة الله عليه حيث قال: وذلك لأن الإطلاق في مقام الثبوت عبارة عن رفض القيود والخصوصيات ولحاظ عدم كفتو. سيد الخوي في الإطلاق عنده لحاظ، أما التقييد واضح اللحاظ فيه. فكما أنه هناك لحاظ وتصور في التقييد، لأن التقييد عبارة عن ماذا؟ عن لحاظ دخل خصوصية من الخصوصيات في الموضوع في المكلف أو في المتعلق في المأمور به. هناك لحاظ واضح في التقييد، يقول حتى في الإطلاق هناك لحاظ أيضا. المولى يلاحظ عدم دخل شيء من الخصوصيات والقيود، سواء في الموضوع المكلف أم في المتعلق المأمور به.
في الموضوع المأمور به مثلا نعرف قصد القربان، المكلف شلون يكون؟
متى يفترض العلم غير أي شيء من مما يفترض، يعني من أي شيء يفترض، أي شيء يفترض بحق الموضوع بحق المكلف. عندنا قيودات تأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالموضوع، مثل الاستطاعة بالنسبة للحاج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. غير المستطيع للحج أصلاً ما متوجه له شيء اسمه وجود، واضح؟ مثل بلوغ النصاب في الزكاة وما أشبه ذلك. على كل حال مثل السفر بالنسبة للصوم، عفوا مثل الصحة والمرض وكذلك المسافر والحاضر، هي كلها قيود في الموضوع. على كل حال هذا بحث يأتي في محل إن شاء الله. فلحاظ وتصور في القيد في التقييد، لحاظ وتصور في الإطلاق أيضا. من هنا كان التقابل عند السيد الخوئي رحمه الله ماذا؟ تقابل الضدين، لأن هذا لحاظ تصور أمر وجودي، لحاظ أمر وجودي، لحاظ التصور في الإطلاق كذلك أمر وجودي، فكلاهما أمران وجوديا لا مالك لهما. من هنا إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، إضافة إلى ما عنده هو. إن شاء الله هذا بحثه في الكفاية إن شاء الله يأتيكم، أنه ما عنده إهمال في الواقعيات في عالم الثبوت. يقول لا يمكن الإهمال في الواقعيات. نعم. إذا قلنا إيه بس ما كل من خلال لحاظ التصور، كما أن المولى يلاحظ إيه هناك في العدم والملكة، في عنا أمر عدمي وأمر وجودي، بس بالضدين عندنا ماذا؟ أمران وجوديان، وما نحن فيه لا ذلك لهما، مثل الحركة والسكون. على كل حال هذا بحث خارج عن أصول مظفر من الأساس، لكن أحببت أن من باب الفائدة. فالسيد الخوئي هكذا قال لما اختار أن التقابل هو الضدان، قال: وذلك لأن الإطلاق في مقام الثبوت عبارة عن رفض القيود والخصوصيات ولحاظ ولحاظ عدم دخل شيء منها من القيود والخصوصيات في الموضوع المكلف أو المتعلق مأمور به مثل الصلاة. يقول والتقييد عبارة عن لحاظ دخل خصوصية من الخصوصيات في الموضوع أو المتعلق، فكل من الإطلاق والتقييد بهذا المعنى أمر وجودي، كل منهما لحاظ وتصور، فكان هناك ماذا؟ الضدان، الضدين. فإذا فاستحالة التقييد حينئذ بلحاظ أن التقابل بينهما تقابل الضدين، فاستحالة التقييد حينئذ تعني ماذا؟ تعني تعين الإطلاق. لماذا؟ استحالة ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما. مثال الضدين اللذين لا ثالث لهما أيضا كالحركة والسكون، ضدان لكن لا ثالث لهما.
معناته بعد الإطلاق على هذا الرأي لا تقييد أبدا، لأنه بعد الإطلاق يعني حتى بدليل آخر ما في تقييد.
إيه واضح واضح.
لا تصدق
الذين يقولون بالملك بالعدم الملكة ما عندهم منع هالكلام يا شيخ. على كل حال هذا في مرحلة الثبوت، وأما في مقام أو في مقام الثبوت، أما في مقام الإثبات لا، التقابل بين الإطلاق والتقييد هو العدم والملكة بلا إشكال بينهم، وذلك لأن الإطلاق في مقام الإثبات عبارة ماذا عن عدم التقييد بالإضافة إلى ما هو قابل للتقييد، فالإطلاق أمر عدمي وهذا بخلاف التقييد فإنه أمر وجودي وعبارة عن خصوصية زائدة في الموضوع أو المتعلق. يقول المصنف رحمه الله محل الخلاف من وجوه، من محل الخلاف من وجوه قصد القربة، إن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به، خصوص قصد امتثال الأمر. واضح؟ هذا هو الممتنع دخله في المتعلق كالصلاة مثلا، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من لزوم الدور. هذا الداعي فغير من الدواعي. يقول وأما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة كقصد محبوبية الفعل المأمور به، محبوبية ذاتية باعتبار أن كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده، وكقصد التقرب إلى الله تعالى محضان بالفعل، محضان يعني صرفا بالفعل لا من جهة قصد امتثال أمره، لا لا، بل رجاء لرضاه، والذي هو من أفضل القربات هو بداع كونه أهلا للعبادة. ونحو ذلك من وجوه قصد القربة كإتيان الفعل بداعي حسنه أو مصلحته أو بداعي الخوف من العقاب أو بداعي الثواب والطمع في جنته عز وجل، فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به. ليش؟ لماذا يا إخوان؟ لأنها تقع في التقسيمات الأولية لا تقع في التقسيمات الثانوية. هذه الوجوه ليست من التقسيمات الثانوية لعدم توقفها، هذه الوجوه غير متوقفة على ماذا؟ على افتراض وجود أمر بالصلاة مثلا، حتى يكون ماذا محلها بعد افتراض وجود الأمر. لا، هذه الوجوه ليست من التقسيمات الثانوية لعدم توقفها على افتراض وجود أمر، فإن الفعل إما محبوب أو لا، كله داخل في التقسيمات الأولية. وهكذا كما سأبينه أيضا إن شاء الله، فلا علاقة لتعلق الأمر به. هذه الوجوه من القربة في العبادة هي من قيود المتعلق صلاة مثلا، من قيود متعلق الأمر، بحيث يصح لحاضرها في عرض المتعلق كما سيأتي، مثل الطهارة، مثل الساتر وما أشبه ذلك، تلاحظ في العرض ليس حال وحال قصد امتثال الأمر، إنه لا يمكن أخذه في متعلق الأمر بعرض واحد، لا، هذا لابد من فرض ماذا وجود أمر حتى نقصد امتثال الأمر، أما ما نحن فيه لا، ليس من ذلك. هذه الوجوه من القربة. في العبادة هي من قيود المتعلق الصلاة مثلا، بحيث يصح لحاضرها في عرض المتعلق كما سيأتي إن شاء الله تعالى، في الطهارة والاستقبال والستر ونحوها بالنسبة إلى الصلاة. فتنال هذه الوجوه، تنال ماذا؟ يد التقييد لحاضرها، فيمكن أن تلاحظ، فتنال هذه الوجوه يد التقييد لحاضرها، وهذا في التقسيمات الأولية للواجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. التقسيمات الأولية للواجب الملحوظ فيها نفس المتعلق، ملحوظ فيها ذات المتعلق مجردا عن الأمر. في قبال من؟ التقسيمات الثانوية للمتعلق، لمتعلق الأمر يعني الصلاة مثلا، التقسيمات الثانوية لمتعلق الأمر بعنوان كونه مأمورا به، فرضنا وجود الأمر، وبعد فرض تعلق الأمر به كامتثال، كقصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هذا يحتاج إلى فرض وجود أمر، وكالعلم بالحكم أو الجهل به، العلم بالأمر أو الجهل به، فهذا أيضا مش يكون في عنا نحن أمر، مش يكون في عنا أمر حتى نعلم به، أو يكون عنا أمر حتى نجهل به، هذا طبعا مأخوذ بلحاظ من موضوع الحكم يعني المكلف. يقول: ولكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟ الحق أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة مثلا إذا أتى بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى، ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الإتيان بداعي أمرها، يعني بقصد الامتثال بدون قصد ذلك الوجه. فإذا لا شبهة في صحة العبادة إذا أتى بها المكلف بداعي أمرها من دون التفات إلى أحد هذه الدواعي فضلا عن قصدها، وهذا كاشف قطعي عن عدم اعتبارها، إضافة إلى ما ذكرت لكم عن قواعد الشهيد الأول رحمة الله عليه أن الأصحاب قطعوا بالمنع من تحقق التقرب وصحة العبادة مع طلب الثواب وخوف العقاب، جمع من الأعلام منهم صاحب الجواهر رحمة الله عليه، المراد بالتقرب المعتبر في العبادة هو خصوص قصد الأمر المتعلق بالعبادة، لكن مع ذلك كان كلام المصنف رحمة الله عليه يحتاج إلى شيء من التوضيح، وقد أوضحته لكم البارحة، إن أخذ أحد الدواعي القربية غير قصد الامتثال، غير قصد الامتثال، طارة يكون أخذه تارة يكون مأخوذا في متعلق الأمر بنحو التعيين، وأخرى بنحو التخير، بينه وبين قصد الانفثال، قصد القربة، وكلاهما باطل. أما بطلان أخذه بنحو التعيين فللجزم بعدم اعتبار قصد المصلحة مثلا بخصوصه بنحو التعيين، إذ يحق للمكلف جزما أن يقصد الانفثال ولا يقصد ماذا؟ المصلحة أو شيء آخر. ولا يوجد فقيه يقول بتعين قصد المصلحة وعدم كفاية قصد الامتثال، وأما أخذ قصد المصلحة بنحو التخيير بينه وبين ماذا؟ قصد الامتثال، كما اختار الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، جعلهما في عرض واحد. المكلف يكون مخيرا بين أن يقصد في الصلاة المصلحة أنه ذو مصلحة الفعل، وبين ماذا أن يقصد الصلاة بقيد القربة بقصد الامتثال. هو مخير، وهما في عرض واحد، هكذا اختار الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. ومع ذلك أما أخذ قصد المصلحة بنحو التخير بينه وبين قصد الامتثال كما اختاره الشيخ الأعظم، فلأن الإشكال المتقدم على أخذ خصوص قصد الامتثال بنحو التعيين يرد على أخذه بنحو التخيير أيضا. المكلف أليس له أن يختار قصد الامتثال؟ مش مخير بينه وبين قصد المصلحة مثلا؟ مجرد أن يختار قصد الامتثال نتيجة ما التي نصل إليها ما هي؟ فالمكلف حينئذ لا يمكنه أن يصلي بقصد الامتثال بعد تعلق الأمر بالصلاة بقصد الامتثال بنحو التعيين أو التخيير. واضح؟ يقول فالخلاف إذا منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال ماذا؟ في متعلق قصد الامتثال واستحالته. فالخلاف إذا منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته. الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب يأتي إن شاء الله تعالى. الله أكبر.